بعد أن اتضح أن الاستصحاب أصل من الأصول العملية، تبقى نقطة أخرى، قد يتصور أنها مرتبطة بهذه النقطة التي درسناها بالأمس، وهذه النقطة الأخرى هي عبارة عن كيفية الاستدلال بالاستصحاب. لو أردنا أن نستدل بمورد على شيء بالاستصحاب فكيف يتم هذا الاستدلال؟ في موارد الاستدلال بالاستصحاب ما هو الدليل؟ الدليل دليل الاستصحاب يعني روايات زرارة، عندما مثلا نريد أن نستدل على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، نقول شنو؟ نقول استصحاب، نستصحب وجوب صلاة الجمعة. هنا دليلنا على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة شنو؟ في الواقع ما الذي يدلنا على وجوب صلاة الجمعة؟ روايات زرارة التي دلت على الاستصحاب لم تدل على وجوب صلاة الجمعة، يعني احنا امام دليل الاستصحاب او امام نفس الاستصحاب، هذا مطلب. وبالتالي هذا يؤثر على ملاحظة النسبة بين الاستصحاب من جهة وبين ما اذا وجد معارض مقابل الاستصحاب، دليل معارض، افرضوا أصالة الحل مثلا من جهة أخرى، فيما لو أردنا أن نستصحب حرمة شيء، الحيوان مثلا الجلاب الذي كان فيه الجلال سابقا والآن نشوف أنه زال جلاله أو لا زال جلالا، نستصحب حرمته. في المقابل أصالة الحل تقول لا هذا حلال، كل شيء هذا حلال، الآن احنا ما ندري أن على جنة كان سابقا جنة، فأصالة الحل من جهة تقول بالحلية، استصحاب الجلال أو استصحاب الحرمة يقول بالحرمة، حصل التعارض بين الاستصحاب وبين أصالة الحل. شنو النسبة بينهما؟ عموم خصوص مطلق من واجه يتعارض، من واجه يتعارضان في مادة اجتماع يتساقطان، بالتالي لا عدنا أصل عملي يثبت الحرمة ولا عدنا أصل عملي يثبت الحلية، فلا بد أن نرجع إلى مرجع آخر، هكذا أو لا عموم وخصوص مطلق أحدهما أخص من الآخر، يخصص ويقيد في ملاحظة النسبة بين الاستصحاب وبين معارضه، هم نبقى حائرين. إذا دليلنا على الحرمة إبقاء الحرمة في هذا الحيوان الذي كان دلالة سابقا، إذا دليلنا على الحرمة دليل الاستصحاب، يعني رواية زرارة لا تنقض اليقين بالشيء، فإحنا كنا نلاحظ النسبة بين رواية زرارة وبين أصالة الحي، نكون نشوف النسبة بينهما شو عام خاص من واجه. وإذا دليلنا على الحرمة مو رواية زرارة نفس الاستصحاب، نكون نشوف النسبة فقد تختلف. المهم أن في هذه المسألة، مسألة كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وأنه ما هو الدليل في موارد الاستدلال وإقامة الحجة على شيء بالاستصحاب في هذه الموارد، ما هو الدليل على الشيء؟ هل هو الاستصحاب نفسه أو دليله؟ هاي مسألة كيفية الاستدلال. وبالتالي في ملاحظة النسبة بين الاستصحاب وبين معارضه، هنا في هاتين المسألتين قد يتصور أن هاتين المسألتين مرتبطان بالمسألة السابقة التي درسناها بالأمس، وهي أن الاستصحاب أصل أو أمانة. قد يقال أن هذا يرتبط بالأمس، فإن قلنا بالأمس أن الاستصحاب أمارة، يعني أن الحالة السابقة أمارة ودليل على البقاء، فيصير شأن هذه الأمارة شأن خبر الثقة. كيف خبر الثقة يكون هو الدليل على الشيء؟ مو دليل خبر الثقة، دليل حجية خبر الثقة في موارد الاستدلال على شيء بخبر الثقة، لازم نستدل على وجوب الخمس في المعدن مثلا، نستدل بخبر زرارة بخبر الثقة. هنا ما هو الدليل على وجوب الخمس في المعدن؟ خبر زرارة أو آية النبأ التي دلت على حجية خبر الثقة؟ أيهما؟ احنا بنروح على آية النبأ التي دلت على حجية خبر الثقة، على حجية خبر زرارة. احنا نواجه خبر زرارة الخاص، السلام عليكم، نواجه خبر زرارة الخاص الذي دل على وجوب الخمس في المعدن، نقول دليلنا على وجوب الخمس في المعدن هذا. ففي كيفية الاستدلال بخبر الثقة نعتبر الدليل والحجة على وجوب الخمس المعدن خبر زرارة، لا دليل حجية خبر الثقة آية النبأ. هاي مطلب. ثم في ملاحظة النسبة بين خبر الثقة وبين المعارض، هم شنو نلاحظ؟ خبر الثقة مع معارضه. فإذا خبر الثقة هنا دل على وجوب الخمس المعدن، وخبر آخر دل مثلا على عدم وجوب الخمس المعدن، فإحنا نلاحظ النسبة بين هذين الخبرين. وإذا شفنا النسبة بينهما تباين تعارض مستقر، طب نقول بالتعارض والتصارف ونرجع إلى مرجع آخر. فنلاحظ النسبة بين نفس الأمارة وهي خبر الثقة الدال على وجوب الخمس المعدن، نلاحظ النسبة بين نفس هذه الأمارة وبين المعارض، لا أننا نلاحظ النسبة بين دليل حجية خبر الثقة يعني آية النبأ وبين المعارض. شأن الأمارة هكذا. فإذا قلنا هنا أيضا في باب الاستصحاب أن الأمارة الاستصحاب أمارة، يعني أن الحالة السابقة أمارة على البقاء، إلى هالشكل، إذن فيجب أن نعتبر دليلنا دائما على بقاء الشيء عبارة عن الحالة السابقة. دليلنا على بقاء الحرمة في الحيوان الذي كان جلالا سابقا والآن نشك في بقاء جلاله، دليلنا على بقاء الحرمة في هذا الحيوان، دليلنا ليس عبارة عن رواية زرارة التي قالت لا تنقض اليقين الشك، دليلنا ليس عبارة عن دليل الاستصحاب، لا، وإنما دليلنا على بقاء الحرمة في هذا الحيوان الجلال عبارة عن الحرمة السابقة، لأنه كان حراما قبل يومين، يعني الحالة السابقة، لأنه كان حراما قبل يومين فحرمته السابقة أو قل حالته السابقة أمارة على بقاء الحرم فيه الآن. هذا معنى الأمارة. الأمارة الاستصحابية هي الدليل، يعني الحالة السابقة هي الدليل على البقاء الآن لا رواية زرار. نحن نواجه الحالة السابقة، نتعامل مع الحالة السابقة، ما نتعامل مع رواية زرارة التي دلت على وجوب الأخذ بالحالة السابقة. ما لنا شغل برواية زرارة، كما في خبر الثقة ما لنا شغل بآية النبأ التي دلت على حجية خبر الثقة. نتعامل مع الخبر الخاص الذي ورد في هذا المورد ونعتبره هو الدليل وهو الحجة على 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 الحكم الشرعي، ونلاحظ النسبة بينه وبين معارضه. هنا أيضا لو كان الاستصحاب أمارتان فنحن نتعامل مع نفس الأمارة الاستصحابية، يعني مع نفس الحالة السابقة كأمارة على البقاء ونعتبرها هي الدليل على بقاء الحرم، أو مثلا الدليل على بقاء الوجوب لصلاة الجمعة في عصر الغيبة. دليلنا على بقاء هذا الوجوب ليس عبارة عن رواية زرارة التي دلت على وجوب الأخذ بالحالة السابقة، لا، وإنما دليلنا على بقاء الوجوب نفس الوجوب السابق، لأن صلاة الجمعة كانت سابقا في عصر الحضور واجبتان، فنفس الوجوب السابق دليل، نفس الأمارة الاستصحابية بحسب تعبير السيد، يعني نفس الحالة السابقة التي هي الأمارة على البقاء الآن، نفس هذه هي الدليل، دليلنا على بقاء الوجود أو بقاء الحرمة أو بقاء الاستحباب أو أي شيء نريد أن نستصحبه. فدليلنا يعتبر عبارة عن نفس الأمارة الاستصحابية، وإذا حصل معارض فيجب أن نلاحظ النسبة بين نفس هذه الأمارة الاستصحابية وبين المعارض. فمثلا في الحيوان الذي كان جلالا سابقا والآن نشك في بقاء جلاله وعدم بقائه، طب دليلنا على بقاء الحرمة عبارة عن الحرمة السابقة، فإذا جاءت أصالة الحل وعارضت وقالت كل شيء لك حلال الآن هذا تشك أنت في حليته، فهنا يحصل التعارض. يحصل التعارض بين ماذا وماذا؟ بين نفس الأمارة الاستصحابية، إذا كان الاستصحاب أمارة إذا نتكلم بناء على أن الاستصحاب أمارة، بين نفس الأمارة الاستصحابية وبين أصالة. فإذا كان التعارض بين هذين إذن يجب أن نلاحظ النسبة، نشوف ياهو أخاص ياهو أعان، قوم حينئذ قد نرى أن الاستصحاب أخص، الأمارة الاستصحابية أخص من أصالة. ليش؟ لأن الأمارة عبارة الأمارة الاستصحابية عبارة عن الحالة السابقة، والحالة السابقة الخاصة في كل مورد هي الأمارة في ذاك المورد، الحالة السابقة في غير مكان أمارة أخرى، مثل خبر ثقة هنا وخبر ثقة هنا. خبر ثقة يدل على وجوب الخمس في المعدن هي أمارة، أما خبر ثقة يدل على وجوب السورة في الصلاة هي أمارة أخرى، رغم أنهما كلاهما شنو؟ خبر ثقة، وكلاهما ثبت حجيتهما بدليل واحد وهو آية النبأ، لكن بالآخرة هاي أمارة وهاي أمارة أخرى. الأمارة في كل موردين عبارة عن خبر الثقة الخاص في ذلك مورد. هنا أيضا لو كان الاستصحاب أمارة إذن الحالة السابقة في كل مورد يكون هو الأمارة وهو الدليل في ذاك المورد، ويختلف عن الأمارة والدليل في مورد آخر، يعني عن الحالة السابقة في مورد آخر. فتصير عندنا أمارات عديدة بعدد الحالات السابقة في الأشياء، شلون عندنا أخبار ثقات عديدة، تصير عندنا شنو أيضا أمارات عديدة، أمارات استصحابية عديدة. الحالة السابقة في الحيوان الجلال أمارة، الحالة السابقة في صلاة الجمعة أمارة أخرى، الحالة السابقة في العصير العنبي الذي نشك أنه ذهب ثلثها أو لا، أمارة ثالثة، وهكذا حالات سابقة متعددة، فنصير عندنا أمارات عديدة، كل واحد منها أمارة في مولدها، كأي خبر ثقة اللي هو أمارة وحجة في مولدها. فهنا عندنا أمارة تقول أن هذه الحرمة السابقة التي كانت في هذا الحيوان قبل يومين هذه أمارة ودليل على بقاء الحرمة فيه الآن، هذه أمارة خاصة. بينما أصالة الحرش تقول عام، أصالة الحرش تقول كل شيء أنت تشك في حليته الآن، سواء كان إلى حرمة سابقة أو لم يكن، يعني كان إلى حالة سابقة، أصالة الحرش ما أخذ بها حالة سابقة، كل شيء لك حالة، يعني كل شيء تشك في حليته سواء كان شكك مسبوقا بالحالة سابقة أو لم يكن، فأصالة الحل عام، بينما الأمارة الاستصحابية خاصة، فتصير النسبة بينهما أمور وخصوص. هذا لو كان الاستصحاب شنو؟ أمارة. أما لو كان الاستصحاب أصل، لو فرضنا أن لو قلنا في النقطة السابقة التي درسناها بالأمس، لو قلنا أن الاستصحاب أصل عملي، وهذا معناه شنو؟ معناه أن الاستصحاب حكم جعله الشارع وعبدنا به في مورد اليقين السابق والشك اللاحق، وهذا الحكم مدركنا عليه عبارة عن رواية زهر، حكم شرعي تعبدي جعل لنا والدليل عليه رواية زهر، هذا معنى كون الاستصحاب أصل. إذن عندما نريد أن نثبت حرمة هذا الحيوان الذي كان جلالا بالأمس واليوم نشك في بقاء جلاله، عندما نريد أن نثبت الحرمة فيه نتعامل مع من؟ مع رواية زرار، يعني مدركنا ودليلنا على بقاء الحرمة في هذا الحيوان الذي كان جلالا سابقا والآن نشك في بقاء جلاله، مدركنا هو ذاك الدليل الذي شنو عبدنا بهذا الحكم الشرعي المجهول اللي نسميه استصحاب، مدركنا يصير رواية زرارة، فاحنا راح نتعامل مع رواية زرارة، تعاملنا يصير وتعاطينا يكون مع رواية زرارة. شوفوا اختلف، يعني وجهتنا اختلفت، ما عندنا بعد شيء نتعامل معه غير رواية زرارة، اكو حكم شرعي جعله الشارع وعبدنا به، وهذا الحكم الشرعي دليله ومدركه رواية زرارة، هذا الدليل وهذا المدرك احنا نجي ونستدل به لكي نثبت بقاء الحرمة في الحيوان الذي نشك في بقاء جلاله، ونثبت به بقاء الوجوب في صلاة الجمعة في عصر الغيبة، ونثبت به كذا وكذا، كل في كل هذه الموارد استدلالنا على بقاء المتيقن شرعا وتعبدا، استدلالنا سوف يكون برواية بدليل الاستصحاب، وملاحظة النسبة أيضا كذلك، إذا تعارض الاستصحاب مع معارضين فأيضا يجب أن نأخذ النسبة بين دليل الاستصحاب وبين ذاك المعارض. فلو في مثال الحيوان لو تعارض استصحاب الحرمة في هذا الحيوان تعارض مع أصالة الحرم كما قلنا، فهنا يجب أن نشوف أن النسبة بين أصالة الحل وبين دليل الاستصحاب يعني رواية زرارة شنو، فقد تكون النسبة بعد مو عموم وخصوص مطلق كما كان في الفرض الأول، قد تختلف، هنا تصير النسبة عموم وخصوص من وجه. لأن رواية زرارة تقول شنو؟ كلما كان عندك يقين سابق بشيء ثم شكيت في وقائع فشنو؟ أنت معبد من قبل الشارع بتحكم بالمقام، سواء كان يقينك وشكك مربوط بالحرمة والحلية أو مربوط بطهارة والنجاسة أو مربوط بالوجوب وعدم الوجوب أو مربوط بأي شيء. هو مو خاص دليل الاستصحاب، ليس خاصا بالحرمة والحلية، عام يشمل هذا المورد الذي نشك فيه في بقاء الحرمة، ويشمل الموارد الأخرى اللي ليس الشك فيها أصلا في الحرمة والحلية وإنما الشك في شيء آخر. هذا من جهة. دليل أصاعة الحيل أيضا هم عام، يقول كل شيء تشك في أنه حلال أو حرام فهو لك حلال، سواء كان شكك مسبوق بيقين أو كان شنو شك بكي مو مسبوق بيقين، فهم عام. فأقضوا النسبة بينهما في عموم وخصوص من ذلك. في الشك في الحلية هذا الشك المسبوق بالحرمة هنا يصير مادة الاجتماع. دليل أصالة الحل يقول كل شيء لك حلال، أنت تشك في الحلية هذا محكوم بالحلية، بينما دليل استصحاب يقول شنو؟ بما أنك على يقين سابق بالحرمة والآن تشك فكنت تستصحب الحل، يقع التعارض بينهما في مادة الاجتماع، ليس بينهما عموم وخصوص مطلق حتى نخصص أحدهما للآخر كما كان في فرض القول بأن الاستصحاب عمارة. لا اختلف. فالحاصل أنه قد يتوهم أن بحثنا بالأمس الذي كنا نشخص فيه أن الاستصحاب أصل أو عمارة، هذا البحث يؤثر في بحثنا اليوم الذي نريد أن نرى أنه كيف نستدل بالاستصحاب، نتعامل مع ماذا؟ مع دليل الاستصحاب أو مع نفس الاستصحاب؟ ثم كيف نلاحظ النسبة عند التعارض بين الاستصحاب وبين دليل آخر؟ كيف نلاحظ النسبة؟ نلاحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وذاك المعارض، أو نلاحظ النسبة بين نفس الاستصحاب والمعارض؟ بحثنا اليوم قد يقال أنه متأثر ببحثنا بالأمس، لأنه إن كان الاستصحاب أمارة إذن فنحن تعاملنا ليس مع دليل الاستصحاب بل مع نفس الأمارة الاستصحابية، يعني نفس الحالة السابقة. وبما أن الحالة السابقة في كل مورد هو الدليل على ذلك المورد مثل خبر الثقة، إذن فلو عارضه معارض يجب أن نلاحظ النسبة بين هذا المورد وبين المعارض، فقد تكون النسبة الأخصية. أما لو قلنا أن الاستصحاب أصل، معنى أنه أصل يعني حكم ووظيفة عملية وحكم شرعي مجعول تعبدا من قبل الشارع، وهذا الحكم دل عليه دليل اسمه رواية زرارة، فإحنا كنا نتعامل مع رواية زرارة، فيكون تعاملنا مع دليل الاستصحاب لا مع نفس الأمارة الاستصحابية، إذ لا أمارة استصحابية، بناء على أن الاستصحاب أصل ما عندنا أمارة استصحابية، يعني الحالة السابقة ليست أمارة على البقاء، هكذا فرضنا بالأمس على القول بأن الاستصحاب أصل، يعني الحالة السابقة لا أمارية فيها على البقاء، لا كاشفية فيها على البقاء، أنكرنا الكاشفية أنكرنا الأمارية، يبقى الاستصحاب مجرد حكم تعبدي مجعول من قبل الشارع، وظيفة عملية قررها الشارع للإنسان الشاك الذي كان على يقين سابقا بالشيء. خب ما هو الدليل على هذا الحكم الشرعي؟ الدليل رواية زرارة، فيكون تعاملنا دائما مع رواية زرارة مع دليل الاستصحاب، وإذا عارض الاستصحاب معارض يجب أن نلاحظ النسبة بين المعارض وبين دليل الاستصحاب. فقد تكون النسبة غير الأخصية أو المخصوصة. هذا توهم أو تصور وقع فيه بعض الأصحاب كالسيد بحر العلوم والقدسي، ولكن الواقع أن هذا التوهم باطل. يعني ربط مسألتنا اليوم وهي ملاحظة النسبة بين الاستصحاب وبين معارضه، ربط هذه المسألة بالمسألة السابقة وهي أن الاستصحاب أصل أو أمارة، هذا الربط غير صحيح، لا ارتباط بين المسألتين. وذلك لأن بحثنا اليوم عن ملاحظة النسبة بين الاستصحاب وبين المعارض، أنه مثلا أخاص أو مو أخاص، والأخصية والعامية هذه في الواقع إنما تنطبق في مجال معين، مو كل مكان أي شيء يكون أخص من أي شيء آخر فيقدم عليه بالأخصية، ما عندنا هيك شيء. لم تنزل آية أو رواية تدل على أنه أي شيء يكون أخص من أي شيء آخر فهو مقدم عليه بالأخصية. الأخصية ملاك للتقديم في مجال معين. ما هو ذاك المجال؟ ذاك المجال هو ما إذا كان الأخص وفي مقابله الأعم، كان كلامين صادرين من متكلم واحد، هذا مجال قرينية الأخص على الأعم، هذا مجال تقديم الأخص على الأعم. يعني في هذا الإطار المحدود نقبل أن الأخص يتقدم على الأعام، يخصص الأعام، قرينة يعتبر على العام. في مجال ما إذا كان الأخص والأعام كلاهما كلامين من مقولة الكلام، هذا أولا. ثم ما يكفي هذا فقط أن يكون كلامين ولو من متكلمين، هم يكفي أن يكون كلامين من متكلم واحد. أما أنه زيد يحكي شيء وعمر يحكي شيء آخر وبين كلام زيد وكلام عمر نسبة عموم وخصوص مطلق، فهل أن كلام عمر يخصص كلام زيد؟ إنما العام والخاص معا إذا صدر من متكلم واحد، هنا إذا كان أحد كلاميه أخص من كلامه الآخر، هنا العرف يعتبر الكلام الخاص قرينة تفسر مراد هذا المتكلم من كلامه الآخر، وهذا معنى كون الخاص قرينة على العام، وهذا معنى تقديم الخاص على العام، وهذا معنى تخصيص العام بالخاص. معناه شنو؟ معناه أن العرف الذي هو العمدة في حجية الظهور، احنا دليلنا في بحث حجية الظهور، عمدة دليلنا على حجية ظهور كل كلامين كان عبارة عن السيرة العقلائية. العرف والعقلاء أي ظهور يعتبروه حجة؟ ذاك الظهور للكلام الذي لم يأتي ظهور كلام آخر من قبل هذا المتكلم نفسه لشرحه وتفسيره، ذاك يكون يعني العام الذي ما اجى وراه او قبله، ما اجى خاص يشرح المراد منه، ذاك العام ظهوره حجة. اما العام الذي جاء من قبل نفس المتكلم، جاء كلام اخر يشرح مراد المتكلم من العام والكلام الاخر هو الخاص، هكذا عام بعد ظهوره في العموم ليس حجة عند العقلاء. يعني العقلاء مع ما يتمسكون بظهور يقول هذا ظهور عام، نقول أكرم العلماء إذا نتمسك بالعموم. بابا هو قال لا تكرم العالم الفاسق، يبقى يقول لا أنا أتمسك بظهور أكرم العلماء. لا يرى العقلاء، لا يرى العرف حجية لظهور أكرم العلماء في العموم بعد أن جاء كلام آخر من قبل نفس هذا المتكلم وشرح مراده ومقصوده الجدي من أكرم العلماء. وهذا الكلام الآخر وهو قوله لا تكرم عالم الفاسق. طب إذن فمجال القرينية، مجال الأخصية هو هذا المجال، أن يكون العام والخاص كلاهما كلامين، يعني من مقولة الكلام ثم صادرين من متكلم واحد. طبعا الأئمة كلهم بمنزلة متكلم واحد، يعني نتعامل معهم كما نتعامل مع شخص واحد. فلو أن كلاما لإمام شرحه إمام آخر كأن إمام واحد تكلم بكلامين شرح في أحدهما مقصوده من الكلام الآخر. خب فالمهم أن يكون من متكلم واحد أو بحكم المتكلم واحد كما في العلم على الإنسان. حينئذ هنا لو فرضنا أنه لم يكن العام والخاص صادرين من متكلم واحد، لا يقول أحد بالأخصية كما في المثال الذي ذكره السيد. لو أن بينة مثلا دلت على أن كل مثلا ما في هذا البيت كل ما في هذا الدار نجس، ثم بينة أخرى دلت على أن ذاك الفرش المخصوص الموجود في إحدى زوايا هذا البيت ذاك طاهر، والبينة الثانية أخص من البينة الأولى. البينة الأولى قالت كل أثاث البيت نجس، البينة الثانية خصوص شيء معين من أثاث البيت قالت عنه أنه طاهر. وهنا هل يقول أحد بأنه احنا نخصص البينة الأولى العامة نخصصها بالبينة الثانية ونقدم البينة الثانية على البينة الأولى في ذاك الفرش المخصوص، فنقبل بكلام البينة الثانية في ذاك الفرش المخصوص ونقبل بكلام البينة الأولى في سائر أثاث البيت؟ هل هكذا؟ قطعا الحكم هنا أنه يقع التعارض بين البينين، هذا تعارض، ماكو قرينية. ليش؟ رغم أنه أكو أخصية واحدة
ليس من المتكلم
باعتبار أنه ليس من متكلم واحد. هاي بينا نجمع هذا شخص وبعد هذا أنا شخصان ذاك أنا شخصان آخر، وليس بحكم شخص واحد مثل الأئمة على الإنسان حتى نقول أنه أحدهما يفسر كلام الآخر ويشرح كلام. فعلى أي أساس أخصية؟ نتعامل كما نتعامل مع المتعارض. هذا فيما إذا لم يكن صادرين، كذلك إذا لم يكن مثلا من سنخ الكلام، لم يكن أحدهما أو كلاهما من سنخ الكلام أصلا، هناك أيضا ليس مجال القرينية والتخصيص. وفي المقام الأمر من هذا القبيل، لو قلنا أن الاستصحاب أمارة مو كلام، يعني الحالة السابقة أمارة على البقاء، الحالة السابقة مو كلام، الحالة السابقة ليس من مقولة الكلام بناء على أن الاستصحاب أمارة. الدليل شنو كان؟ عبارة عن الحالة السابقة، الأمارة الاستصحابية، الأمارة الاستصحابية ليس كلاما. كذلك
يحكي الكلام
لا ولا يعطيه الكلام.
إنه إذا أعطيه كاشفي الكلام عش ما يكشف عن معنى. هل يكشف عن
شيء؟ لا، مو كل شيء يكشف عن معنى هذا يدخل في مجال القرينية. محددنا مجال القرينية، خصوص الكلام مجال قرينية الخاصة بالنسبة للعام وتقديم الخاص على العام ليس مجالا واسعا يشمل كل ما يكشف عن معنى، وإنما مجال خاص. كل كلامين قلنا صادرين من متكلم واحد هم ما يكفي من متكلمين حتى لو كان كلامين.
شو موضوعي الكلام يعني؟
مو كلام مسألة الظهور، يعني الظهور ظهور الكلام. شرحنا وقت وين كان وهسه شرحي إذن صار ذهب رائع. لا أعيد، يعني أقول أساسا من قال أن الخاص يقدم على العام؟ العرف. ليش قال الخاص يقدم على العام؟ لو نسأله يقول يابا أنا أساسا ظهور الكلام أعتبره حجة. شو وقت؟ فيما إذا ما يجي كلام آخر من قبل نفس هذا المتكلم يشرح فيه مراده. إذا ما إجى كلام آخر يشرح فيه مراده فأنا أعتبر ظهور الكلام الأول ماله حجة أخذ به. أما إذا إجى من قبل شخص هذا المتكلم إجى كلام آخر يشرح فيه مراده من كلامه الأول فأنا أعتبر هذا الكلام الثاني ماله قرينة على كلامه الأول، يعني أقدمه على كلامه الأول. فكل الحكي في الكلام، يعني أساسا الدائرة محدودة، دائرة قرينية الخاص على العام التي هي قرينية عرفية أخذناها من العرف، جمع عرفي. ماكو آية أو رواية نزلت على أنه إذا وجد عام ووجد خاص فقدموا الخاص على العام، ما عندنا أي آية أو رواية. كل المطلب احنا أخذناه من العرف. العرف من الأول ضيق فمركية، من الأول العرف مجال القرينية عنده محدود بالكلامين، ما يتعامل العرف مع أي شيئين يدلان على معنيين، يتعامل معهما معاملة الخاص والعام ويعتبر الخاص شنو قرين على العام. كما مثلنا في مثال البينتين، قل العرف إذا أجوه شاهدين شاهدا بمطلب عام وشاهدين آخرين شاهدا عند العرف بمطلب خاص، يتعامل مع البينتين عام وخاص؟ لا. هذا دليل على أن العرف مجال القرينية عنده محدود من الأول، محدود. يعني لا يقول العرف، لا يعترف بأن الخاص قرينة على العام دائما، وإنما الخاص قرينة على العام في الكلامين الصادرين من متكلم واحد أو من هم بحكم المتكلم الواحد. هذا هو. خارج هذا الإطار لا قرينية عرفية للخاص على العام، يعني معناه ماكو جمع عرفي بين الخاص والعام خارج هذا الإطار. خب خارج هذا الإطار مثل بينتين، هذا مثال. بعد مثال آخر، ما نحن فيه الاستصحاب، سواء قلنا أنه أصل أو قلنا أنه أمارة، بين نفس الاستصحاب وبين المعارض ماله ماكو قرينية، سواء كان استصحاب أمارة أو كان أصل. أفرض بين الاستصحاب وبين أصالة الحديث، ليس كما قاله السيد بحر العلوم أنه بناء على كون الاستصحاب أمارة إذن يكون الاستصحاب أخص من أصالة الحيل ويقدم عليه بالأخصية، له حتى بناء على أن الاستصحاب أمارة يعني الدليل عبارة عن الحالة السابقة، هذا معنى دليلنا على بقاء الشيء عبارة عن شنو؟ الحالة السابقة كلام ليس من مقولة الكلام. نعم هو أمارة، دليل على بقاء الحكم الآن، لكن هذا الدليل ليس من سلخ الكلام. إذن فعندنا دليل ليس من سلخ الكلام، وعندنا شنو؟ دليل أصالة الحيل. وكيف نتعامل مع هذا؟ ماكو بعد المجال مو مجال قرينية، لأن أحدهما ليس كلاما حتى نقدم هذا على ذات بالأخصية، مو كلام، مو من صرف الكلام، ولو أخص هو صح أخص، لكن ليس كل أخص يقدم على الأعم، الأخص الكلام يقدم على الأعم الكلام، لأنه مو خاص. هذا بناء على أن الأمارة استصحاب أمارة، كذلك بناء على أن الاستصحاب أصل هم نفس الشيء. الاستصحاب أصل يعني الحكم التعبدي مجعول، هذا الحكم المجعول ليس كلامه، دليله كلام، دليل هذا الحكم وهو رواية زرارة بل كلام، أما نفس هذا الحكم فليس كلاما، الحكم المجعول ليس من سنخ الكلام. فلو كان الاستصحاب أصلا معنى أنه أصلا شنو؟ يعني وظيفة عملية مقررة من قبل الشارع، هاي الوظيفة العملية هو مو كلام. نعم دليل جعل هذه الوظيفة العملية من قبل الشارع عبارة عن رواية زرارة كلام، فرجعنا إلى الدليل، يعني صار تعاملنا مع شنو؟ دليل. أما نفس الاستصحاب، نفس هذه الوظيفة العملية، نفس هذا الحكم الشرعي المجعول ليس من مقولة الكلام. فسواء فما يختلف، إذن هذه المسألة مال اليوم ما مربوطة بالمسألة، سواء بالأمس قلنا أن الاستصحاب أمارة أو قلنا أنه آس، هذا ما يأثر على مسألتنا اليوم، وهي أنه إذا وجد معارض للاستصحاب فكيف نلاحظ النسبة بين الاستصحاب وبين معارضه؟ ما يفرق، سواء كان الاستصحاب أمارة أو أصلا، احنا إذا وجدنا للاستصحاب معارضا يجب أن نلاحظ النسبة بين دليل الاستصحاب يعني رواية زرارة وشنو ذاك المعارض، نلاحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وبين المعارض، لا أن نلاحظ النسبة بين نفس الاستصحاب، نفس الأمارة الاستصحابية وبين المعارض. نفس الأمارة الاستصحابية ليست من مقولة الكلام حتى نقول أنه أخص من المعارض ويقدم، لا، نفس دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب باعتبار أنه كلام الشارع يعني مفاد كلام الشارع، ودليل أصالة الحل هم مفاد كلام الشارع، فكلامان صادران من متكلم واحد يلاحظ النسبة بينهما، إذا يكون أخص تقدم أحدهما على الآخر بالأخصية، إذا لا لا. فالقضية ما مربوطة بمسألة كون الاستصحاب أمارة أو آصية. لا لا مو عامة، لا، في مجال القرينية جنبه، يعني في موارد الجمع العرفي الخاص والعام مثلا، إذا تعارض العام والخاص يقدم شنو؟ الخاص مو شيء على العام، يحمل العام على الخاص، هذا الحمل أو هذا التقديم نسميه جمع عرفي. هذا الجمع العرفي أساسا الفكرة مأخوذة من العرف، ما دلت عليها آية ورواية، يعني العرف شيء يتعامل، والعرف إذا دققنا نشوف أن العرف إنما يتعامل مع العام والخاص ويقدم الخاص على العام فيما إذا كان من مقولة الكلام، يعني إذا مجال محدود. أما في سائر أنواع التعارض لا، مو هالشكل، لو كان التعارض مو لا كلام هم، بس مو تعارض من موارد الجمع العرفي، تعارض مستقر إذا كان بين كلام، لا بعد مو شرط، هذا تعارض مستقر يعني ما بيجمع عرفي، ما يشترط أن يكون كلام، لا. فإذا يجب أن شنو نلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب اللي يصير كلام، دليل الاستصحاب لا، الأصل المدلول، مدلول الدليل الحكم الشرعي، الأصل عبارة أو استصحاب، صحيح؟
صحيح ولا؟ خب دليله ما هو؟ يعني ما هو الدليل على أن الشارع حكم هذا الحكم وجعل هذه الوظيفة العملية؟ رواية زرارة. إذن فتعاملنا يكون مع رواية زرارة، يعني الدليل الذي دل على هذا الحكم. خب فنلاحظ النسبة بين رواية زرارة وبين المعارض أيا كان.
بصر المتكلم العارض كلامة من يتكلم الآن بعد سنتين يتكلم بالكلام مع فاطمة الآخر عن يعتبر أنه إذا كان عنده كلام عام كلام خاص بخصوص هذا الكلام الآخر،
يعني يعني الاعتماد على القرينة المنفصلة هذا درسناه في بحث الاعتماد على القرينة المنفصلة مو يعني أمر متعارف عند العرف. الاعتماد على القرائن المنفصلة، العرف عادة من اللي يبين مطلب هو مكانه، كل شيء يبينه في مكانه ويوضع، ما مو أنه نص المطلب يبينه اليوم نص بعد سنة سنتين. الشارع إجا ومشهد على شيء آخر، يعني بيدن الشارع يختلف تماما عن بيدن الآخر، اعتمد كثيرا.
الناس تستطيع أن نأخذه الشارع عن مثلا نقول أن هذا مثلا عمل قديم أو مكروه، يعني يمكن آخر المؤاخذة عليه مثلا
لا يعني شيء غير عرفي غير متعارف غير عرفي مو حرام، لا مش ما متكتب حرام لو بين نصف المطلب اليوم وبين نصف الآخر بعد مدة، هذا ما لم يتكتب حراما ولا مكروها، وإنما ارتكب أمرا غير عرفي وغير عقلائي. وقد يتوهم أن النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وبالتالي في كيفية علاج تعارض الاستصحاب مع سائر الأدلة. قد يتوهم هكذا، والتوهم هيك يقول: فإن افترضنا أن الاستصحاب أمارة وأن المعول فيه على كاشفية الحالة السابقة، كان الدليل هو الحالة السابقة، لا أن الدليل رواية زرارة، لا، كان الدليل هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة. شلون دليلنا دائما في الموارد الخاصة خبر الثقة في ذاك المورد مو آية النبأ كذلك. ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الأمارة الاستصحابية اللي هي الحالة السابقة وبين ما يعارضها من أصالة الحديث، فيقدم الاستصحاب في الأخصية على دليل أصالة الحديث كما وقع في كلام السيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور اللي يقول أن الاستصحاب أمارة مثل خبر الثقة. فإذا يجب أن نلحظ النسبة بين نفس هل الاستصحاب وبين صادق، هذا إذا افترضنا أمارة. وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا مجعولا في دليله من دون أن تكون الحالة السابقة أمارة على البقاء، إذن فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشاك المدرك نفس ذلك الدليل رواية زرارة، لا أمارية الحالة السابقة لأن ما لها أمارية حالة. فإذا كان المدرك نفس رواية زرارة فعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحيل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة مثلا ودليل أصالة الحيل، وهنا قد تكون النسبة حينئذ عموم من واجب على المؤخصية كما شاء. هذا توهم، وهذا التوهم باطل، فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخاص على الأعام هذا كله من خبر إن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية وتقديم الأخاص هذا من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد فقط، يعني من شؤون هالمجال فقط، محدود بهالمجال بس، حيث في هذا المجال يكون الأخاص قرينة على الأعم بحسب أساليب المحاورة العرفية. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه كان الخبر المتكفل للكلام الأخاص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور السلام الأعام في العموم. هذا وليست الأخصية في غير مجال القرينية، يعني في غير ما إذا صدر كلامان من شخص واحد، هناك الأخصية ليست ملاكا وميلانا ومعيارا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى، ولو قال أحدهما أخاص والآخر أعم ما يتقدم. ولهذا لا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجس، ودلت أخرى على أن شيئا منه طاهر، قدمت الثانية للأخصية. لا يتوهم أحد أو أنه أكون استوت أخصية وأهمية بين البينتين، لكن ما حد يتعامل معهما معاملة العام والخاص، عندما يتعامل الفقير معهما معاملة تعارض
ممكن
بل يقع التعارض. إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين. وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بأمارية الاستصحاب أو أصليته، لا معنى لتقديم الاستصحاب بالأخصية الملحوظة بينه وبين معارضه، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليله، دليل الاستصحاب كلام شارع، وما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة أيًا كان. ذاك هم كلام شارع. فإن كان أخص قدم بالأخصية، لأن مفاد الأدلة كلام الشارع، ومتى كان أحد كلامه أخص من الآخر قدم بالأخصية.